نحييكم مستمعينا من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم في الجزء الثاني من هذه الساعة لمتابعة تقريرين. الأول من بغداد نرصد فيه آراء لصحفيين وإعلاميين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهناك تقرير أمني حول سقوط صواريخ على منطقة سكنية في بابل، وندعوكم قبل ختام الساعة لمرافقة الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامج حوارات ستكون عن طقوس المسيحيين وتذكارات القديسين يتحدث عنها الناشط في مجال شبيبة الكنائس نسيم صادق. مستمعين الكرام، يحتفل الصحفيون في جميع أنحاء العالم يوم الأحد بالذكرى 19 ليوم الصحافة العالمي، تنفيذا لإعلان من ممثلي الصحافة الأفريقية المستقلة في اجتماع عقدوه في ناميبيا في 3 مايو عام 1991، واتخذ هذا اليوم كمناسبة سنوية لتذكير المجتمع الدولي بحقوق الصحفيين والصحافة والكتاب في التعبير الحر ونشر المعلومات وحقائق الأحداث والقضايا بحرية كاملة. لدى الصحفيين العراقيين تجارب وأفكار في يوم الصحافة العالمي، التقطها لنا مراسلنا في بغداد سعد كامل.
تلك المناسبة مرت بالمشهد الإعلامي العراقي وأهل السلطة الرابعة يعيشون وسط ندرة فرص الحصول على المعلومة ومخاوف التعبير عن آرائهم بحرية، بحسب ما جاءت به نتائج استطلاع شمل عددا كبيرا من الصحفيين العراقيين أجرته مؤخرا الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، والحديث كان لرئيس تلك الجمعية إبراهيم السراجي.
من خلال سبيلات الرأي جمعت ونظمت فريق الجمعية، تجد عام 2003 ممتاز، عام 2004 جيد جدا في الحصول على المعلومة والحصول على الخبر، بينما تجد الأعوام 9 و8 و7 و6 هي أعوام سيئة لحصل الصحفي يعاني من صعوبة حصول على المعلومة وصعوبة حصول على الخبر. هناك تهميش واضح لحرية الصحافة على التعبير، يشير أن هناك الكلمة مثالين، يعني الصحافة الحزبية والصحافة الحكومية تحصل على المعلومة والخبر بين الصحافة المستقلة لا تحصل عليه.
وعن معاناتهم في كتابة التقارير وإعداد الأخبار الغنية بالمعلومات المفيدة للمتلقي تحدث بعض الصحفيين والإعلاميين.
الكاتب الصحفي رشيد فتح علاوي: بعض الجهات الإعلامية في المؤسسات الدولة تنتقي الصحفي الذي تتعامل معه من خلف الأسوار أو من خلف الستائر، يضعون قائمة بالأسماء داخل الاستعلامات، هذه المجلة أو هذه الجريدة تتفضل وتلك المؤسسة تتفضل وغيرها ممنوع، وهذا خزي على الصحافة.
حرية الحصول على المعلومة من بين الفقرات التي غدت تتقدم مبادئ حقوق الإنسان عالميا، بحسب أستاذ الإعلام في جامعة بغداد الدكتور حمدان السالم.
كما هو معروف أن الإعلام هو إخبار، والإخبار يعني الرواية الحادثة، فالمعلومة هي حادثة، فإن لم تكن هناك معلومة لا يمكن أن يكون هناك إعلام، والإعلام هو جزء من الاتصال، فالاتصال هو عملية نقل رسالة من مرسل إلى مستقبل، من غير هذه الرسالة ومن غير هذه المعلومة لا تتحقق العملية وتبقى مجرد تسمية ليس لها حضور في الواقع.
طيب، هذا ممكن أن يترك فجوة ما بين مؤسسات الإعلام والشارع؟
الفجوة لابد أن تتسع في إذا ما استمرت هذه القطيعة، أو يعود الإعلام حكومي كما كان عليه في السابق.
وبعد مضي أكثر من 6 سنوات من عمر مرحلة التغيير، ما زال أهل الصحافة في العراق ينتظرون بفارغ الصبر إصدار قانون يضمن لهم الحقوق ويسهل مهمهم في الحصول على المعلومة وحرية التعبير عن الرأي. نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي أكد بأن الكرة الآن بملعب الجهات التشريعية في الحكومة.
نحذر من يقف بوجه هذا القانون، وسنشير بالأسماء بشكل صريح خلال الفترة القادمة إلى من هو الذي يؤخر قانون حماية الصحفيين، ومن هو الذي يعطل مكاسب الصحفيين العراقيين. أقول أن هناك من يريد أن يؤخر القانون، لكن أتمنى من الذي عمل على تأخيره أن يتوقف الآن، لأن الصحفيين أبنائهم وأخوانهم وهم يعملون من أجل الجميع.
ومن جانبه رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب مفيد الجزائري تحدث عن قرب إصدار تشريعات قانونية تهم الصحافة والإعلام في العراق.
نحن متوجهون الآن لإعداد ومن ثم إقرار العديد من التشريعات. سنعقد في شهر حزيران المقبل مؤتمرا عاما للإعلام، نحن في مجلس النواب أقصد، كل التشريعات المتعلقة بالصحافة والصحفيين والإعلام والإعلاميين ستعالج بوجود الصحفيين أنفسهم في هذا المؤتمر الذي نهيئ لعقده في شهر حزيران المقبل.
وقبل الحديث عن موعد إصدار تشريعات قانونية تحمي الصحفيين، طالب رئيس الجمعية العراقية للثقافة القانونية طارق حرب بضرورة إعداد برنامج توعية بمفاهيم حرية الرأي والتعبير.
ما علمونا لا الأمم المتحدة ولا المراكز الدولية هاي، ما علمونا حرية الصحافة، يعني عبانا حرية الصحافة، يعني أنت ما كنت حضرتك للناصرية قرايبك إذا كنت تقعد، هم تتمتع امتيازات الصحفي، من اللي يسمك الشرطي فشك شو تقول؟ أنا صحفي، لكن لا يا سيدي، تقول أنا صحفي لما تقوم بمهمة صحفية. نحتاج إلى توعية موظف حكومي أن الصحفي مقدس معصوم، ونحتاج إلى صحفي قدر مهنته وعرفته واحترمه.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أعلن مدير عام شرطة بابل اللواء فاضل الرداد خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد سقوط 3 صواريخ على منطقة سكنية قريبة من فندق بابل السياحي والذي تتخذه القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط مقرا لها دون وقوع خسائر بشرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إحباط محاولة إطلاق 9 صواريخ وجدت على منصة الإطلاق في منطقة البوحمير. علاء رزاق مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بابل.
أخطأت 3 صواريخ أهدافها باتجاه القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط ومقرها فندق بابل السياحي لتسقط على عدد من المنازل السكنية المحيطة بالفندق وتصيبها بأضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية تذكر. اللواء فاضل الرداد مدير عام شرطة بابل أشار في مؤتمر صحفي عقده لشرح ملابسات الحادث إلى أن أحد المواطنين أخبر الأجهزة الأمنية بمكان انطلاق الصواريخ، الأمر الذي يعد تطورا جيدا على صعيد تفعيل دور المواطن في العملية الأمنية.
سقطت 3 صواريخ على منطقة سكنية قريبة من فندق بابل السياحي المشغول حاليا من قبل الجانب الآخر، والحمد لله حصيلة الأضرار كانت أضرار مادية طفيفة بسيطة طبعا بدون وقوع خسائر بشرية، وعلى الفور اتصل بنا أحد المواطنين من سكنة منطقة الإطلاق وحدد لنا مكان الإطلاق في منطقة البحمير القريبة على مركز المدينة بحدود 3.5 إلى 4 كيلو، وعلى الفور تحركت قواتنا وعلى وجه السرعة تم تطويق المكان وتفتيشه وتم ضبط منصة الإطلاق، حيث تم إحباط إطلاق 9 صواريخ وجدت في هذه المنصة وبجهاز توقيت طبعا، وتم إبطال مفعولهم من قبل خبراء المتفجرات وتم ضبط المنصة واتخذت كافة الإجراءات القانونية. يعني هذا شيء إيجابي، هذا نتيجة لقاءاتنا بالمواطنين ونتيجة إحساس المواطن بأنه يريد الأمن والاستقرار ويرفض كل ما هو يعكر صفو الأمن، هذا شيء إيجابي والتعاون ملموس والحمد لله.
وتابع اللواء رداد حديثه بالإشارة إلى أن الجهات التي تقف وراء استهداف القنصلية الأمريكية لمنطقة جنوب الوسط هم من الخارجين على القانون، وهنالك خيوط توفرت لدى الجهات التحقيقية للاستدلال عليهم.
المعلومات اللي يعني وردتنا الآنية حاليا طبعا هي هم ناس خارجين على القانون بالتأكيد، لأنه من يطلق صواريخ وتقع على مناطق سكنية هذا خارج عن القانون تماما ومرفوض من كل الجهات. تحقيقات طبعا مستمرة للقبض على الجنات، وهناك إن شاء الله معلومات عندنا وخيوط إن شاء الله ستوصلنا قريبا للقبض على الجنات.
وأبعد اللواء فاضل رداد شبح الخوف من عودة العمليات المسلحة للمدينة، معتبرا أن الأمر يحتاج إلى تحسب على وفق المعلومات الاستخباراتية المتيسرة.
مو يعني يصل إلى درجة الخوف، ولكن هناك تحسبات وهناك معلومات من هنا وهناك أن بعضهم يحاول أن يعاود نشاط الإجرامي. يعني هذا اليوم كان اتصال بيني وبين السيد المحافظ بأن نعقد اجتماع للجنة الأمنية في المحافظة لبحث الأمور الأمنية التي تخص المحافظة.
على رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
I don't want to know.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعينا الكرام فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري عبر حلقة من برنامج حوارات ستكون عن طقوس المسيحيين ومراسيم احتفالات الشنادير أو تذكارات القديسين، يتحدث عنها الناشط في مجال شبيبة الكنائس نسيم صادق.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو عيسم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والاطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
أذكر أن جارتنا أم أحمد وبعضا من صويحباتها من نساء المحلة كنا مهوسات في زيارة الأضرحة وتقديم النذور كلما ألمت بهن أزمة أو أملنا في أمنية ورفعنا الدعاء بطلب الحاجات. وكانت أم أحمد دائمة الزيارة إلى الحضرة الكاظمية أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو مقام خضر الياس وغيرها، ولم تستبعد أم أحمد مكانا أثيرا من مزاراتها ألا وهو كنيسة مريم العذراء القديمة في منطقة الميدان ببغداد. وإن أنسى فلا أنسى أيضا روزي السيدة المسيحية التي كانت أول المشاركات في إعداد طعام أيام عاشوراء من التمن والقيمة في بيت عائلة الحاج أبو جواد، مرتدية الثوب الأسود ومشمرة عن ساعديها، منافسة أخواتها وصاحباتها وهي تدور بين قدور التمن والقيمة. ربما لدى الكثير من الأصدقاء المستمعين نماذج وقصص أخرى حول تداخل الطقوس والتقاليد الدينية والمشاركة بها بين عوائل العراقيين المختلفة لم تحل هوياتهم الدينية والطائفية عن التمازج والالتحام. ولا تكاد مدينة عراقية تخلو من مقام أو مرقد أو موقع ذي دلالة دينية. في مدن وقرى شمال العراق تنتشر أديرة ومراقد ومقامات لقديسين مسيحيين تركوا في تلك المناطق لهم ذكرى أو شيدت لهم مقامات تخليدا لدورهم التاريخي والديني، وفي أيام محددة سنويا تقام لهم قداديس أو تذكارات تحولت إلى مناسبات احتفالية امتزج فيها الجانب الديني بالطقس الاحتفالي، بل تحول بعضها إلى مناسبة كرنفالية يشترك في إحيائها عراقيون من مختلف الأديان والألوان. نسيم صادق أحد الناشطين في مجال شبيبة الكنائس ضيف برنامج حوارات هذا اليوم، نتعرف منه على تفاصيل طقوس واحتفالات تذكارات القديسين أو الدخرانة أو الشاندير وما تعنيه. أهلا بكم. حقيقة من المميز أن يترافق الاحتفال مع عيد القيامة وعيد الفصح، احتفالات المسيحيين في العراق مع شهر نيسان موسم الربيع، فلا عجب أن تمتزج أفراح الاحتفالات الدينية بالاحتفالات بالربيع وألوانه. السيد نسيم صادق وأنت ناشط في مجال شبيبة الكنائس، ممكن تحدثني عن التذكارات وزيارة مراقد القديسين اللي تجري هذه الأيام في عدد من مدن العراق وبالذات مدن كردستان ودهوك على التخصيص؟
عادة عندما نحتفل نحن المسيحيين في العراق التصعيد في القيامة المجيد، امتدادا له وتزامنا مع قدومه تبدأ الاحتفالات التي فيما يسمى باللغة الآشورية الدخران، أي التذكارات الكنسية.
الدخران.
وهذه التذكارات الكنسية، كل تذكار يحمل اسم قديس معين. هذه الأيام خصصت ووزعت حسب التقويم الكنسي لكل قديس يوم واحد. هؤلاء القديسين كان لهم دور كبير في نشر رسالة المسيح، وقد تحملوا الآلام والصعوبات في إيصال هذه الرسالة إلى جهات العالم الأربعة. فإكراما لدورهم ولما قاموا به وضعت الكنيسة لكل منهم يوم خاص.
إذن هي احتفالات ذات بعد ديني وتقترن ربما شيء بالحزن، أم يعني مجرد تجديد ذكرى هذا القديس أو ذاك؟
في هذا اليوم تتم بعض الطقوس الكنسية الخاصة والتي تعتبر طقوس مقدسة ومهيبة، يتم استذكار في كل فقرة من فقراتها معاصر هذا القديس وما قام به. فعادة ما تسمى تلك الاحتفالات بالشهرة أو الشيرة، أي السهر. فالسهر يعني الانقطاع عن النوم، ويبدأ هذه الصلوات أو السهرة الروحية الصلوية تبدأ في ساعات الفجر الأولى وتنتهي بقداس يوعظ فيه الكاهن الجماهير التي قدمت إلى ذلك المعبد أو الدير القديم الذي سمي باسم ذلك القديس.
الملاحظ سيد نسيم صادق أنه كثير من هذه الاحتفالات اللي تفضلت بوصفها الكنس تحولت أيضا إلى نمط من المهرجان والاحتفال العائلي للمسيحيين في بعض مدن وقرى، وأيضا انضم لهم أخوانهم من ديانات أخرى، مسلمين أيزيديين آخرين. كيف تحولت هذه المناسبات إلى مناسبة احتفالية وكرنفالية؟
الحقيقة أن وجود هذه الأديرة في المناطق الشمالية من شمال العراق، وكما يعرف الجميع التي تتميز بالمناخ المعتدل صيفا، هذه المناطق التي تكتسي بفوار الربيع تكون مناطق ذو خاصية جميلة لكي تكتظ بالسياح، والسياحة هي على أنواع، والارتياد إلى هذه الأماكن المقدسة سوف يندرج ضمن السياحة الدينية. فهؤلاء الناس الذين يقصدون هذه الأماكن يقومون بالقيام بفعاليات خاصة بهذه المناسبة، منها ما تنسجم مع معاني هذه المناسبة الروحية، ومنهم بكل عفوية من يحتفل بطريقته الخاصة. وفي تلك المناطق أيضا نجد الناس يرتادون لها لكي ينفذوا أو يفوا ما عليهم من ما يسمى بالنذور.
نعم.
بعض منهم يجلد بالخرفان، وبعض يجلد بنواع الأطعمة، وهذه الأطعمة توزع على الحاضرين، ومنهم من يذبح على الخرفان وتوزع اللحوم على الناس كنذر، وإيمانا منهم بأن هذا الشيء سوف يوصل صلاتهم عند الرب وسوف تستجاب طلباتهم. ومنهم من يشعل الشموع وتكون مظاهر الابتهاج بشكل أو بآخر مظاهر عفوية، وتكتسي بها تلك المناطق التي توجد فيها الأزيرة، والتي في الغالب توجد في المناطق الوعرة وفي المناطق أقصى شمال العراق.
نوع الأطعمة والطبخات إن صح القول التي من التقليدي أن تطبخ في مثل هذه الأيام، أيام التذكارات
المشهورة، سوف أذكر منها هي أكلة الدولمة. الناس يطبخون الدولمة، ومنهم من يطبخون وهي أكلة عراقية طبعا الدولمة، وأيضا من يقومون بعمل اللحم يعني بطريقة ما يقطع، ويتم غلي اللحم ويقدم على شكل مواعيد طويلة توضع،
يعني مثل الهبيط أو الماء اللحم،
مثل الهبيط معا بالضبط. يأتون الناس بعد أن ينتهي القداس يتناولوا هذا الطعام، ومنهم من يوزعه اللحم كما هو، يعني اللحم طازج بعد أن يذبح، والناس تأخذه إلى بيوتهم هناك يطبخوه.
إذن ربما أيضا تكون الاحتفالات بشكل من أشكال مزار أو وجهة يتجه إلى الفقراء من الناس الذين ربما لا يحظون بفرصة طعام مميز وكثرة من اللحم الدسم والجديد.
بالإمكان القول بأن هذه الاحتفالات كمضمونها سوف تجد هذا الشيء فيها، فالناس بجميع الطبقات الاجتماعية، الفقراء أو المتوسطة أو حتى الأغنياء يقصدون هذه الأماكن. وإذا وجد الطعام بالطبع سوف يكون من الأجدر أن يقدم تلك النذور وتلك القبو إلى الناس ذوي الحاجة والعوز الذين لا يكون القدرة على اقتناء اللحم.
وشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس المجيد الآن وكل أواني وإلى أبد الآبدين.
المعروف العراقيين كثيرين ومن سكنة المحافظة بغداد أو المدن الأخرى تقترن زياراتهم إلى محافظات شمال العراق الحبيبة، تقترن أيضا بزياراتهم إلى الأديرة والمعابد ومراقد القديسين، عراقيين من المسلمين لنقل غالبية من المسلمين، كيف تنظر إلى زيارتهم وتوجههم لزيارة هذه الأديرة سيد نسيم صادق؟
الشعب العراقي بمختلف مكوناته القومية العرقية والدينية الطائفية هو شعب موحد، وهناك انسجام بين فئات الشعب العراقي، وهذا ليس غريب على أبناء الشعب العراقي أن يتبادلون التهاني والتبريكات في المناسبات والأعياد المختلفة. ففي خلال تلك الفترة التي يحتفل فيها المسيحيين في التذكارات الكنسية ليس من الغريب أن نجد أخوة مسلمين أيضا يرتادون إلى تلك المعابد والأديرة، وهم أيضا يتضرعون إلى الله لكي يستجيب إلى صلواتهم بطلبات خاصة،
وبعضهم قد يقدم النذور أيضا.
يقدم النذور بالطبع، وأيضا يأتون لتقديم دعواتهم ووضعها أمام الرب ليستجيب لها في تلك الأديرة، وإن دل هذا الشيء فهو يدل على التحام أبناء الشعب العراقي بمختلف مكوناتهم القومية وبمختلف أطيافهم الدينية.
كثيرا ما يروون عن هذه الاحتفالات يقولون أنه تتحول المنطقة قرب بعض هذه المراقد والأديرة إلى باقة حلقات رقص واحتفال وبألوان زاهية، الأولاد والبنات والآباء والأمهات يفتحون احتفالا مفتوحا، وغالبا ما يستضاف بقية الزائرين القادمين للمنطقة التي تحتفي بتلك التذكارات أو الشاندير كما يطلق عليها محليا. كيف توصف لي الاحتفال الكرنفالي الموجود في المنطقة المحيطة بأحد المراقد؟
في الحقيقة المراقد تنتشر في محافظات الشمال بشكل كبير جدا، أكثر من محافظة بقية المحافظات الوسط والجنوب. فهناك أديرة مثل دير مارغوركيس الذي يقع في فيشخابور، ودير آخر في شيس، وآخر في زيدة، دير لمريم العذراء والرهبان هرمس في القوش، والقديس دانيال في باختمة، ومارقس ألا الذي يقع في مركز مدينة دهوك، وبامبويا في شقلاوة في أربيل، ومار أودا في مالطا في دهوك. يعني جميع تلك الأديرة يا أديرة قديمة، وتلك المناطق التي توجد فيها تكتس بالخضار، فتكون خير مكان لإقامة التجمعات. ومن المفترض أن تكون الاحتفالات منسجمة مع معاني المناسبة، والبعض الآخر فرحة بقدوم يوم القديس الفلاني الذي فيه يحتفلون، يقومون بنوع ما من احتفالات عفوية كما ذكرت، بعض منهم يرقص والبعض منهم يمرح، فهذا أيضا يجذب الناس للتأمل وللنظر إلى ما يقومون به أخوة المسيحيين وللاستفسار، وهذا يدل على شيء، فيدل على التبادل الثقافات الدينية والثقافات القومية بين أبناء الشعب العراقي، فنجد منهم من يحاول المشاركة ومن يفتح لهم الباب للمشاركة أيضا في هذه الاحتفالات البهيجة
التي قد تسمى دخرانة أو شاندير. أي الأسماء هي الأصح؟ صوبني أخ نسيم.
دخرانة هي كلمة آشورية تعني بالعربية تذكارات، أي ذكرى. لماذا نسمي هذا تذكار؟ لأنه في ذلك اليوم نحتفل بذكرى ذلك القديس، ربما هو ذكرى استشهاده أو ذكرى مولده أو ذكرى انتقاله.
نعم، إذن لماذا شاع مصطلح الشاندير؟
شيرة تقال من شهرة، جاءت من شهرة. شهرة يعني السهر والصلاة، هذا تبعا للطقوس الدينية التي تقام في ذلك اليوم. شاندير كلمة تطلق بالعامية على هذه التذكارات الكنسية، أغلب من يطلق عليها هم أو يستخدموها هم من إخوتنا الأكراد، فهي كلمة باللغة الكردية دارجة من اللغة الآشورية اللي هي الشهرة أي السهر والصلاة.
ربيع
عمري تهاوية وبعثمت بريتهاوية وبعثمت.
ربما هناك شيء مناظر في التسمية البغدادية، هناك الكسلة في بعض المناطق أيضا ذات الاحتفالات ذات الصبغة الدينية القديمة، تقترب الطقوس وتتشابه في بعض تفاصيلها الاحتفالية. شكرا جزيلا لضيفنا السيد نسيم صادق الناشط في مجال خدمات شبيبة الكنائس، كان معنا متحدثا عن موسم الاحتفالات التي ترافق الربيع وبعد الاحتفال بعيد القيامة، الشاندير، دخرانة، تذكارات القديسين المسيحيين تتحول إلى احتفالات شعبية عراقية منوعة الألوان. شكرا جزيلا لك.
تحية طيبة، ونحن أيضا بدورنا نشكركم لإتاحتكم لنا فرصة اللقاء.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.